وعن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أمولتيه فقال: إن هذه من غنائم، إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا.
والمخيط، الخيط والمخيط،
والمخيط
إيه؟
فأدوا الخيط والمخيط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد بهذا اللفظ من رواية أبي بكر بن أبي مريم وفيه ضعف، وروى النسائي وابن حبان نحوه من غير طريق، والله أعلم.
هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد ورد من عدة روايات ومن عدة طرق عن عبادة وعن أبي الدرداء وعن المقدام بن معد يكرب وعن الحارث بن معاوية الكندي في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات، قيل إنها في غزوة حنين، قام عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة إلى بعير وأخذ منه وبرة شعرة، فقال: إن هذه الشعرة من الغنائم. انظر، يعني شعرة تافهة، قال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها شيء إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. أيضا يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. فيقول ليس له إلا في الحقيقة خمس الخمس، خمس الخمس. ثم هذا الخمس الذي أصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه، وأربعة أخماس تقسم، يقول: الخمس مردود عليكم، لأيتامكم، لمساكينكم، لأبناء السبيل، للمصلحة العامة، للكراع والسلاح والعدة. فليس من يقول لا أستأثر بشيء منها أبدا، لأنهم وكان قال ذلك عليه الصلاة والسلام على إثر نوع من مما وقع في نفوس بعض الأنصار رضي الله عنهم، لأنه في غزوة حنين غنم المسلمون غنائم كثيرة جدا من الإبل والشاء والذهب والفضة والأسلحة والسبي، فقام عليه الصلاة والسلام وقسم على صناديد قريش، أبو سفيان وابنه معاوية وصفوان بن أمية وآخرين من كبار كفار قريش الذين أسلموا قبل أيام. فالأنصار رضي الله عنهم قالوا: كيف هذا؟ يعني هؤلاء سيوفنا تقطر من دمائهم، وإذا بي يعطيهم الغنائم. سبحان الله، هذه وسوسة الشيطان له. فبين لهم عليه الصلاة والسلام وخطبهم في يعني رواية أخرى، وأيضا بين كذلك أنه ليس له من الغنائم إلا الخمس، والخمس كذلك يعود لهم في مصالح أخرى. فقدم بهذا وقال: حذر من الغلول، إياكم الغلول. فالله سبحانه وتعالى قد شدد في هذا الشأن: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي مواطن كثيرة هو عليه السلام يحذر: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته بعير له رغاء، أو شاة تيعر، أو بقرة، أو كذا، وذكر من أصناف المال، ويأتي يقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد بلغتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أكد: أدوا المخيط، الخيط والمخيط، يعني الخيط العادي هذا، والمخيط الذي هو الإبرة أو نحوها. فهذا تأكيد على الأمانة في الأموال العامة، وأن من ولي مالا عاما للأمة يجب عليها أن يتقي الله فيه. وهذا أمر تساهلنا فيه كثيرا، نسأل الله السلامة والعافية، تساهلنا فيه، فتجد يعني التساهل في أمور يعني الإنسان يتساهل فيها وهي أموال المسلمين، يعني ليست للحاكم ولا للحكومة، إنما هي أموال المسلمين. إن كان الحاكم أمينا وتقيا ورعا وسلم من الأثرة وأخذ الأموال فالحمد لله فبها ونعمته، وإن ابتلي ووقع في الأموال وأصار له أثرة فهو يتحمل وزره، وإن استطاعت الأمة أن تحاسبه وتوقفه عند حد فلها ذلك، لكن لا يجوز أن نقتدي به ونقول لا هم يأكلون والوزراء يسبقون والمديرين يعملون كذا وكذا، هذا ضياع للأمة. أنت عليك أن تكف، وإن كنت لك إن كان لك قدرة على النصيحة والموعظة والتذكير أو الإنكار كل بحسب حاله، فأهل العلم يجب عليهم أن يقفوا في هذه الحالة وينصحون الأمة ويذكرون الحاكم ومن معه إذا تساهلوا في الأموال العامة أن هذا يعني الإثم مضاعف عليهم، كيف يصبح الأمناء خونة يؤتمنون على الأموال فيكونون، فخيانتهم أشد من خيانة عامة الناس. لكن هذا مهما كان لا يبرر للإنسان أن يتساهل في الأموال العامة. وقد حذر عليه السلام في حديث آخر: لا يحل لرجل أن يأخذ دابة من المغنم حتى إذا هزلت أعادها، أو يأخذ ثوب فيلبسه حتى إذا صار خالقا أعاده. وهذا الآن يقع في كثير من منسوب الدولة ومن الموظفين، سيارات الدولة وآلياتها وموادها يأخذون وإذا تلفت أعادها، فيقعون في هذا، فلا يبارك لهم في حياتهم ولا في معيشتهم. فيجب أن يعني ننتبه لهذا الأمر، فهو كما قال عليه السلام: عار ونار في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث صحيح، لأن الحديث ورد من عدة طرق، يعني إن كان هذا الطريق فيه أبو بكر بن أبي مريم، لكن ورد من طرق أخرى صحيحة، وهو صحيح عند أهل العلم. أنت تعالي. فهذا مقالته للأنصار عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث طويل في حقيقة، ولكن أتاه عليه السلام سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ أحدهما، فقال: يا رسول الله، إن الأنصار يعني وجدوا في نفوسهم أنك أعطيت هؤلاء من قريش ولم تعطيهم شيء، فقال: أين أنت يا سعد منهم؟ قال: يا رسول، أنا ما أنا إلا رجل من قومي، يعني لحق قومه من نوع من ما في النفس. فأمره أن يجمع الأنصار في حظيرة أو في مخيم، وقال: لا يأتي إلا أنصاري. فلما اجتمعوا أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلم فيهم كلمة يعني ذكرهم فيها، وقال: ما مقالة بلغتني عنكم من أجلي، يعني وبين يعني شيء من المال أردت أن أتألف به قوم ووكلتكم إلى إيمانكم. فقالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أمن. قال، والحديث طويل الحقيقة، لكن هذا الذي يحضرني من ألفاظه: لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، أتيتنا خائفا فأمناك، أتيتنا خائفا فأمناك، ومكذبا فصدقناك، و يعني مخذولا فنصرناك. يعني فقالوا: الله ورسوله أمن. فبين عليهم لهم عليه السلام أنه إنما أعطى هذه يعني الأموال المحقرة مهما كانت كثيرة من أجل أن يعني يتألف هؤلاء القوم، وفعلا لأن هؤلاء كانوا قادة الكفر وأثر فيهم هذا العطاء وصح إيمانهم وصدق إسلامهم وأعادوا أكثر مما أخذوا، فهو عليه السلام يدرك هذا الأمر. ثم قال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وأن ترجعوا معكم برسول إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك أن الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فأثنى عليهم عليه السلام وأمر بحفظ حقوقهم واستغفر لهم: اللهم اغفر للأنصار والأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار عليه الصلاة والسلام. فكان هذا مما قاله، والحديث جليل لعل يعني تحصل مناسبة نذكر بما ورد فيه.